قال رحمه الله: باب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر. قال محمد: حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصماطحي عن ابن مهدي قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى. ومسلم بن صبيح الهمداني أبو الضحى الكوفي مشهور بكنيته، ثقة فاضل، مات سنة 100 وأخرج له الجماعة. عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا مرسل وقد أخرجه النسائي وغيره، وأصل هذا الحديث في الصحيحين. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة صحيح الكتاب، مات سنة 88 وأخرج له الجماعة. عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. عن عبد الله هذه مقحمة في الإسناد، فقد أخرج أبو عمرو الداني في الفتن من طريق المصنف هذا الحديث بدون هذه الزيادة، والحديث كذلك عند ابن أبي شيبة بدون هذه الزيادة. حدثنا جرير عن منصور هو ابن المعتمر عن أبي خالد هو الوالبي الكوفي واسمه هرمز وقيل هرم، صالح الحديث. عن النعمان بن عمرو بن مقرن ابن أخي النعمان بن مقرن تابعي، وروايته عن النبي مرسلة صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا حديث مرسل، والحديث أصله في الصحيحين. ابن أبي شيبة أي وبالإسناد الذي سبق إلى ابن أبي شيبة قال: وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان هو الكناني أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، مات سنة 87 أخرج له الجماعة. عن الحسن بن عبيد الله والنقعي أبو عروة الكوفي، ثقة فاضل، مات سنة 39 أخرج له الجماعة سوى البخاري. عن سعد بن عبيدة هو السلمي أبو حمزة الكوفي، ثقة أخرج له الجماعة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. إسناد المصنف رحمه الله تعالى إسناد منقطع، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي في السنن الكبرى، وأصله عند البخاري ومسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم، وحكيم الأثرم البصري ضعيف يعرف بهذا الحديث، ليس له غيره إلا اليسير، أخرج له الأربعة. عن أبي تبيمة الهجيمي هو طريف بن مجالد الهجيمي أبو تميمة البصري، ثقة مشهور بكنيته، مات سنة 97 أخرج له الجماعة سوى مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف، فيه شيخ المصنف إسحاق لم يوثقه معتبر، وحكيم الأثرم فيه لين، وأما الحديث فمختلف فيه، ضعفه جماعة وصححه بعض أهل العلم. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن رجاء بن حيوة وهو الكندي أبو المقدام الفلسطيني ثقة فقيه، مات سنة 210، استشهد به البخاري وأخرج له الباقون، أن محمود بن الربيع وهو ابن سراقة أبو محمد الأنصاري الخزرجي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعقل منه مجة مجها في وجهه، وهو يومئذ ابن 4، مات سنة 99 رضي الله عنه. أخبره أنه سمع شداد بن أوس، وشداد بن أوس بن ثابت أبو يعلى الأنصاري الخزرجي أحد سادات الصحابة رضي الله عنهم ممن أوتي العلم والحلم، مات سنة 58. ثم قال لا يبعد الإسلام من أهله، فقل وماذا يتهمون عليه؟ قال الشرك وشهوة خفية. قلت أيخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال ثكلتك أمك، وما الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر. هذا إسناده صحيح، أخرجه أبو داود والطبراني وابن بطة وأبو نعيم في الحلية. قال محمد فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاشاها المسلمون، وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا، يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني ابن أنعم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضيها، ضعيف في حفظه، من كبار أتباع التابعين، مات سنة 56، أخرج له البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وابن ماجه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب النمل، وذكر الحديث وهو ضعيف، وأخرج نحوه البخاري في الأدب وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء فلما آتاهما صالحا ولد ذكر جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، وذلك إنما سمياه عبد الحارث. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى رده المحققون من أهل العلم والسنة، وقد جزم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بأن المراد بالذين جعل له شركاء فيما آتاهما هم الذين أشركوا من أولاد آدم وحواء، ولم يعني بذلك آدم وزوجه. قال ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل، إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، فهذا لا يستقيم. وقد رد الأئمة رحمهم الله تعالى على هذا الذي قاله بعض أهل العلم من أن المعنية بالقصة كما في الآيات آدم وحواء. قال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا. قال الإمام ابن القيم: فإن الله سبحانه اجتبى آدم وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقد ذهب هذا المذهب أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره، وأطال الكلام في تعليل الروايات الواردة في أن المراد بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فرد أن المراد آدم وحواء، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. هنالك قول آخر يعتمده بعض أهل العلم وذكره ابن جرير في تفسيره وهو اختياره، وقال إن هذا الشرك إنما كان في الاسم لا في العبادة، يعني في تسمية المولود بعبد الحارث لا في العبادة، وهذا أيضا مردود كما مر ذكر ذلك، رده علماؤنا عليهم الرحمة وضعفوا الحديث فإنه لم يثبت. القصة في الدر المنثور وغيره. سمى هذه التسمية يعني عبد الحارث شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. لم يصح شيء من هذا الذي ذكره كثير من المفسرين، وليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. ولهذا قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون. ومعاذ الله أن يشرك آدم عليه السلام بالله، أن يشرك به شيئا بعد أن ذكر الله أنه تاب عليه واجتباه. والقصة المذكورة مكذوبة وباطلة من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث الشفاعة العظمى وهو في الصحيحين أن الناس يذهبون في الموقف إلى آدم عليه السلام ليشفع لهم عند ربه حتى يريحهم من مكانهم، قال: فيقول: لست هناكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنه، فلو كان قد وقع منه حاشاه ما في هذه القصة المكذوبة لاحتج به آدم أكثر مما يحتج بأكله من الشجرة. فهذا وجه. الوجه الثاني أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المذكور في القصة من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثالث في رد هذه القصة وتزييفها أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالها إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة: إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه ببنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا، فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا بعد ذلك. الوجه الرابع أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. والوجه الخامس أن في القصة أن الشيطان جاء إليهما فقال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسأعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له، أي لهذا الجنين، قرني إيل، وهو ذكر الوعول، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية، لأنه لا يقدر على خلق ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله، وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان. فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فتفسير الآية أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم المشرك ومنهم الموحد. والصحيح في معنى الآية كما مر ما قاله الحسن رحمه الله من أن المراد بالآية غير آدم وحواء، وأن المراد بها المشركون من بني آدم. وقد قال ابن كثير رحمه الله أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. راجع في هذه الوجوه القول المفيد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فعلم على هذا الذي ذكره رحمه الله وصوب، فإنه ليس بصواب. قال فأعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها، ومن ذلك قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس لسائل سأله عن ذلك ليس هو كفر ينقل عن الملة، وهذا صحيح أخرجه عبد الرزاق في تفسيره وغيره عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. أشك أن التكفيريين والحزبيين سيصمونه بالإرجاء، سيصير ابن أبي زمنين عند التكفيريين من كبار المرجع رحمه الله رب العالمين. قال محمد ومن الكفر أيضا ما جاء في الأحاديث ما يكون معناه كفر النعمة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ذكر النار فقال ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال حدثني بذلك سعيد عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، ثم ذكر الحديث في خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره ما ذكره عن النساء. الحديث في الصحيحين. قال ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها ثم يصبح قوم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن رجل حدثه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني، ثقة له أفراد. مات سنة 20 و100 على الصحيح، وأخرج له الجماعة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى، وذكر الحديث. إسناد المصنف رحمه الله ضعيف، والحديث صحيح، وأصله عند مسلم في صحيح. والغرض من ذكر المؤلف رحمه الله لتلك النصوص التي فيها إطلاق لفظ الكفر ولفظ الشرك على من عمل عملا لا يراد منه الكفر والشرك المخرجان من الملة الإسلامية، وإنما يراد كفر دون كفر وشرك دون شرك. وتوضيح ذلك أن الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. والفرق بينهم أن الكفر الأكبر بأقسامه كافة مخرج من الملة ومحبط للعمل وموجب للخلود في النار إن مات صاحبه عليه، سواء كان كفر إنكار وتكذيب، أو كفر عناد واستكبار، أو كفر جحود، أو كفر نفاق، أو كفر شك، أو كفر إعراض، أو كفر إلحاد، أو كفر ردة. هذه الأقسام أدلتها صريحة من الكتاب والسنة. ونوع آخر من أنواع الكفر يسمى الكفر الأصغر، ويسمى كفرا عمليا. وقد أورد المصنف رحمه الله أمثلة واضحة عند أهل السنة والجماعة مما جعلهم يفرقون بينه وبين أقسام الكفر الأكبر من حيث الأمثلة والأحكام. الكفر الأصغر أنواع، منها كفر النعمة، وكفر قتال المسلم، وكفر من رغب عن الانتساب إلى أبيه، وكفر النياحة، وكفر الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، وكفر الاستسقاء بالنجوم على تفصيل في ذلك، وكفر من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص بذلك. هذه الأنواع التي فيها إطلاق الكفر على فاعلي تلك الأعمال التي لا تخرج فاعلها من دائرة الإسلام، إنما يراد به الكفر الأصغر أو الكفر العملي. وما يقال في تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر يقال أيضا في تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر. فالأكبر 6 أنواع: شرك الدعاء، شرك النية والقصد والإرادة، شرك الطاعة، شرك المحبة، شرك الخوف، شرك في التوكل. هذه الأنواع من وقع في واحد منها خرج من الملة، فإن مات على واحد منها حبط عمله ووجب له الخلود في النار. وما سوى هذه الأنواع من الذنوب التي أطلق عليها لفظ الشرك فالمراد به الأصغر، ويقال أيضا العملي. المعاصي لا بد أنها تؤثر في الإيمان. الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك أو الكفر عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. الكبيرة كل معصية يترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة أو توعد بالنار أو عذاب أو لعنة أو غضب. والصغيرة كل معصية لا يترتب عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. الأعمال الصالحة عند أهل السنة تكفر صغائر الذنوب، والتوبة الصادقة من المعاصي أيا كان الذنب مقبولة عند الله تعالى إذا اجتمعت فيها الشروط، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على ذلك والعزم على عدم العودة إليه مع رد المظالم إلى أصحابها إن كانت المعصية متعلقة بحقوق العباد. استدل أهل السنة على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. وأما الآيات فكثيرة جدا في بيان هذه الأصول التي أصلها أهل السنة تأسيسا وتأصيلا على الكتاب والسنة، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حكم الإصرار على المعاصي، فالإصرار على المعاصي والاستغراق فيها والاستمرار عليها وعدم الإقلاع عنها وعدم الاستغفار والتوبة منها وعزم القلب عليها والفرح بفعلها، فحكمها عند أهل السنة والجماعة كحكم مرتكب الكبائر، ويخشى على صاحب الإصرار من سوء العاقبة، لأن المعصية عند أهل السنة والجماعة بريد الكفر، وهي مشتقة منه وآيلة إليه، والإكثار من المعاصي ينبت النفاق في القلوب، وقد يؤدي إلى الوقوع في الكفر والردة والعياذ بالله، لأن العاصي مع الإصرار والاستغراق في المعاصي تحيط بصاحبها معاصيه وتستولي على قلبه وتطمسه حتى لا يبقى فيه من الإيمان شيء، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، رواه الإمام أحمد وصحح إسناده العلامة الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على المسلم. قال حبر الأمة رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، رواه البخاري في كتاب الدعوات في باب التوبة. الصغائر من المعاصي والذنوب قد تتحول إلى كبائر لأسباب، منها الإصرار والمداومة عليها واستصغار المعصية واحتقارها، والفرح بفعل المعصية الصغيرة والافتخار بها، وفعل المعصية ثم المجاهرة بها، لأن المجاهرة غير معافى، وأن يكون فاعل المعصية الصغيرة عالما يقتدى به، لأنه إذا ظهر أمام الناس بمعصيته كبر ذنبه. المعاصي والذنوب عند أهل السنة والجماعة تؤثر في الإيمان من حيث نقصه بحسب قلتها وكثرتها، لا من حيث بقاؤه وذهابه، فاقتراف المعاصي بمفردها والإصرار عليها لا يخرج من الدين إن لم يقترن بها سبب من أسباب الكفر، كاستحلال المعصية أو الاستهانة بحكمها، سواء كان بالقلب أو اللسان أو الجوارح. المعاصي لها آثار وخيمة جدا على العبد، وقد تتبع ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب. إذن أهل السنة لا يخرجون المصر على المعصية مهما بلغت، ما لم يستحلها وما لم تكن شركا لا يخرجونه من الإسلام، بل هو مؤمن فاسق بكبيرته حتى وإن كان مصرا عليه، فهذا الإصرار بمجرده لا يخرج من الملة مهما كانت المعصية ما دامت دون الشرك، إلا أن يستحلها، لأنه إذا استحل المعصية كفر بمجرد الاستحلال لا بالإصرار على المعصية نفسها. أهل السنة والجماعة هم رحمة الله في العالم، وهم عمود فسطاط الدنيا. أهل السنة والجماعة هم الذين يعرفون الحق ويرحمون الخلق. أهل السنة والجماعة هم الذين يبلغون علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. لذلك إذا علموا العلم الصحيح من الكتاب والسنة وكان مؤسسا على فهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان يستغفر لهم كل شيء، يستغفر لهم الحوت في البحر، يستغفر لهم النمل في الجحور، يستغفرون لمعلم الناس الخير. فينبغي علينا أن نعرف نعمة الله علينا وأن نتعلم ديننا. وهذه المضائق فيما يتعلق بباب الإيمان وكذلك في باب القضاء والقدر وفي سائر أبواب الاعتقاد، هذه المضائق على طالب العلم أن يوليها بعض اهتمامه، لا أقول أن يوليها اهتمامه كله حتى يحذقها، فإن هذه هي مواطن النزاع بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع. أهل السنة والجماعة لا يسلبون وصف الإيمان من العبد إذا عمل عملا ما من المحذورات لا يكفر الله فاعله، أو ترك ما لا يكفر تاركه من الواجبات، ولا يخرجونه من الإيمان إلا بفعل ناقض من نواقضه. وعليه فمرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا الأصل سيعقد له بابا إن شاء الله بعد حين، وهو ما يتعلق بالوعد والوعيد، وفيه بيان حكم الفاسق الملي، يعني حكم الفاسق من أهل القبلة الذي لا تكفره معصيته، يعني لا يأتي بشرك يخرج من الملة، ولا كفر ولا نفاق يخرج من الملة، ولم يأتي أيضا بذنب يستحله وهو حرام، فإنه حينئذ لا يكون من أهل القبلة، ولكن يكون فاسقا مليا، فإنه من أهل الملة وإن وقع فيما وقع فيه من هذه الذنوب. أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. من أسباب سقوط العقوبة عن عصاة الموحدين التوبة الصادقة والاستغفار الدائم والأعمال الصالحة، والمصائب التي تصيب العبد في الدنيا إذا صبر عليها وذكر الله وحمده واستغفره فإنه يفوز بالثواب وتكفر خطاياه، وكذلك ما يعمل للميت من أعمال البر كالدعاء والصدقة والاستغفار والترحم عليه، وكذلك ما يصيب المسلم من عذاب القبر، فما يحصل للعبد المؤمن في قبره من الفتنة والضغطة والروعة يكفر الله تعالى به من خطاياه، كذلك أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، ما يحصل للعبد المؤمن من المحن من ساعة موته إلى أن ينديه الله من الحساب يوم القيامة وإلى دخوله الجنة كفارة له، وكذلك الشفاعة يوم القيامة تسقط العقوبة، ورحمة الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم وعفوه ومغفرته، فهذه كلها تسقط العقوبة عن مقترفها.